بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء، ترجمة رقم 37. يقول إمام البخاري: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. قال: حدثنا إسماعيل وابن أبي ويس خالو مالك بن أنس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته وهي فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قول باب من لم يتوضأ أي من الغش إلا من الغش المثقل. والغش يعني نوع من المرض، يعني قريب من الإغماء، ولكن يعني لا يكون إغماء كاملا، يعني فإذا كان زي النوم، يعني حكم النوم، إذا كان النوم خفيف يعني لا يحتاج إلى وضوء، كما ذكرنا الصحابة كانوا يجلسون ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم، ولا يخفق رأسه ويرفع، يدل على النوم خفيف بخلاف المستثقل يعني في النوم. كذلك الغش، كذلك إذا كان غش مثقل فهو ينقض الوضوء، وإن كان غش يعني خفيف فلا ينقض الوضوء. وطبعا الترجمة أيضا تشير إلى خلاف في المسألة، فيقول: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. فيقول: باب من لم يتوضأ أي من الغش إلا من الغش المثقل، في الاستثناء مفرغ، والمثقل بضم الميم وإسكان المثلثة اللي هي الثاء وكسر القاف، ويجوز فتحها. وأشار المصنف بذلك الرد على من أوجب الوضوء من الغش مطلقا، والتقدير: باب من لم يتوضأ من الغش إلا إذا كان مثقلا. قوله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، والإسناد كله مدنيون، وفي رواية الأخران رواية هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت عمه المنذر. قوله: فأشارت أن نعم، كذا لأكثرهم بالنون، ولكريمة أي نعم، وهي رواية وهيب المتقدمة في العلم، وبين فيها أن هذه الإشارة كانت برأسها. قوله: تجلاني أي غطاني. قال ابن بطال: الغش مرض يعرض من طول التعب والوقوف. ويقول في الهامش: وقد يعرض الإنسان أيضا عند رؤيته وسماعه ما يدهشه، كما في هذا الحديث، وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه، وإنما صبت أسماء رضي الله عنها الماء على رأسها مدافعة له، ولو كان شديدا لكان كالإغماء، وهو ينقض الوضوء بالإجماع. فهي أرادت أن يعني تفيق يعني من هذا الغش، فهي تصب الماء على رأسها، ولكن لو كان غش كامل يعني ما درت بنفسها. يقول لك أنها كانت تتولى صب الماء يعني عليها دل على أن حواسها كانت مدركة وذلك لا ينقض الوضوء. ومحل الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى الذي خلفه وهو في الصلاة. هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل القبلة يعني في الصلاة ويرى من خلفه. ولم ينقل أنه أنكر عليها. وقد تقدم شيء من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم ولكن أليق المواضع به يعني كتاب صلاة الخسوف أو الكسوف وسوف يأتي يعني شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى. ترجمة رقم 38 يقول إن البخاري باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله ابن زيد أنه مسح بالرأس يعني كله ويعني أقدم ثم أقدم فأقبل بهما وأدبر. ولكن يعني قد يبدو أنه أقبل بهما يعني بدأ بمؤخر يعني الشعر أو آخر الشعر ولكن الواو لا تفيد الترتيب فقال بعد ذلك بدأ بمقدم رأسه فكأنه أدبر ثم أقبل فالواو ما تفيدش الترتيب يعني. يقول وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. فقلنا لو توضأ مرتين لا يجب أن يكون لو غسل بعض أعضاء مرتين يجب أن يكون كل الأعضاء كذلك ولكن يجزئ أنه يغسل بعض أعضاء مرة أو مرتين أو إيه أو ثلاثا لا يشترط يعني أن يجمع يعني بينهم. وقلنا أن السنة أنه كان يعني إذا أراد أن يصلي الفريضة فكان يسبغ وضع ثلاثا وإذا أراد أن يصلي النافلة يتوضأ وضوءا خفيفا يعني مرة أو مرتين. يقول ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى خفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. فهذا الحديث يعني يبين كيف يكون مسح الرأس لأن الآية تقول وامسحوا برؤوسكم فالباء هل هي تبعيضية أو زائدة أو للإلساق؟ فالصحيح أن الباء الإلساق وأن المسح يكون للرأس كله إذا كان مكشوفا. وكما بين ابن القيم في زاد المعاد لو كان على رأس قل سوى أو امرأة تلبس مثلا خمارا على رأسها فيجوز أن يمسح جزء من الشعر ويكمل على الإيه القلنسوة أو على الغطرة مثلا أو على غطاء الرأس بالنسبة للمرأة. أيضا لو كان على رأس عمامة من عمائم العرب اللي هي المحنكة وكثيرة اللفات يصعب يعني فكها وربطها فيجوز أن يمسح على العمامة حتى لو لم يمس شيء من الرأس. فالرأس لا ثلاثة يعني أحوال ولكن إذا كانت مكشوفة فالمشروع مسح كل رأس. ولذلك يعني جزم المصنف بالحكم فقال مسح الرأس كله يعني المسألة فيها خلاف واستدل بالآية فقال لقول الله تعالى امسحوا برؤوسكم وقال المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وأيضا الأثر الذي أتى به سئل الملك أن يجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد أنه تمسح كل رأس. قول باب مسح الرأس كله كذا لأكثرهم وسقط لفظ كله للمستملي. وقال ابن سيب أي سعيد وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بلفظ الرجل والمرأة في المسح سواء. ونقل عن أحمد أنه قال يكفي المرأة مسح مقدم رأسها. قوله وسئل مالك السائل له عن ذلك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع بينه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه: سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عبد الله بن زيد قال: فقال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من ناصيته إلى خفاه، ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله. وهذا السياق أصلح الترجمة من الذي ساقه المصنف قبله، وموضع الدلالة في الحديث والآية أن لفظ الآية مجمل، فالذي يبين ذلك يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة، أو مسح البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد الأول يعني مسح كل رأس، ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته، فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض. ده الجمل اللي ذكره الحافظ هنا، ولكن اعترض الشيخ ابن باز في الهامش، يقول: ليس في الحديث المذكور حجة على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة، وإنما يدل الحديث على الاجتزاء بمسح ما ظهر منه تبعا لمسح العمامة عند وجودها، أما عند عدمها فالواجب تعميمه عملا بحديث عبد الله بن زيد. وبذلك يتبين أنه ليس بين الحديثين اختلاف، والباء في الآية للإلساق فليست زائدة ولا للتبعيد، فتنبه. يقول: فعل هذا في الإجمال في المسند إليه لا في الأصل. قوله: عن أبي، أي أبي عثمان يحيى بن عمارة، أي ابن أبي حسن، واسمه تميم بن عبد عمرو، ولجده أبي حسن صحبة، وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر. وقال أبو نعيم: فيه نظر، الإسناد كلهم مدنيون إلا عبد الله بن زيد بن يوسف، وقد دخلها، طبعا دخلها لأنه روى عن مالك. قوله: أن رجلا ينهو عمرو بن أبي حسن كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى، وعلى هذا فقوله هنا وهو جد عمرو بن يحيى فيه تجوز، لأنه عم أبيه وسماه جدا لكونه في منزلته، فعم أبي يعني في نفس طبقة جده. ووهم من زعم أن المراد بقوله وهو عبد الله بن زيد لأنه ليس جدا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازا. وأما قول صاحب الكمال اللي هو في أسماء الرجال اللي اختصروا المزي في تهذيب الكمال، ثم اختصروا ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم اختصروا أيضا ابن حجر في تقريب التهذيب، وهذا في بيان يعني رجال الكتب الستة، يعني المرجع في رجال الكتب الستة، ويذكر أحيانا يعني الرواة تتشابه يعني أسماؤهم مع يعني رجال الكتب الستة من باب التبيين يعني. يقول: أما قول صاحب الكمال وأن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد فغلط، توهمه من هذه الرواية، وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس ابن البكير، وقال غيره هي أم النعمان بنت أبي حية، فالله أعلم. وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل، وأما أكثرهم فأبهمه. قال معن بن عيسى في روايته عن عمرو عن أبي يحيى أنه سمع أبا الحسن وجد عمرو بن يحيى قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة، فذكر الحديث. وقال محمد بن الحسن الشيباني عن مالك، محمد بن الحسن هو صاحب أبي حنيف، عن مالك قال، لأنه ينلوي الموطأ عن مالك يعني، حتى كان يعني لما عاد يعني إلى الكوفة كان إذا حدث يعني من شيوخه من أهل الكوفة تخلو الدار، فإذا روى عن مالك تمتلئ الدار. يقول: قال محمد بن الحسن الشيباني عن مالك: حدثنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا الحسن يسأل عبد الله بن زيد، وكذا ساقاه سحنون في المدونة. وقال الشافعي في الأم عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد، ومثله رواية الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي عن مالك عن عمرو عن أبيه. قال: قلت: الذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى بن عمارة ابن أبي حسن، فسألوه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن، فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة، ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء، من التور، والتور اللي هو الإناء واسع الفواهة يعني زي الطست يعني. قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبي قال كان عمي يعني عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوء، فقال عبد الله زيد أخبرني فذكره، وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعل مجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضرا، وحيث نسب السؤال ليحيى ابن عمارة فعل مجاز أيضا لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال. وقع في رواية مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد الوسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال قيل له توضأ لنا فذكره مبهما. وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن وقية عن خالد المذكور بلفظ قلنا له، وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله، لكن المتولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن. وهذه طبيعة الحافظ يتتبع الروايات، ويعني حتى لو في راوي مثلا مبهم يظل يصول ويجول حتى يصل يعني إلى اسم إن استطاع، فقد يمل يعني بعض السامعين من هذا التتبع، ولكن هو بالنسبة يعني له ك يعني حافظ يعني متبحر يعني أمر يعني ليس بالغريب. قلنا له هذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله، لكن متولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن. ويزيد ذلك وضوحا رواية الدروردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمي عمرو بن أبي حسن قال كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن زيد فذكر الحديث أخرجه أبو نعيم في المستخرج والله أعلم. قوله أتستطيع فيه معطفة الطالب للشيخ، وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم، وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد. قوله فدعا بماء في رواية وهب في الباب الذي بعده فدعا بتور من ماء، والتور بمثنى مفتوحة قال الداودي قدح، وقال الجوهري إناء يشرب منه، وقيل هو الطست، وقيل يشبه الطست، وقيل هو مثل القدر يكون من صفر يعني من نحاس يعني أصفر أو حجارة. وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المقدر في أول هذا الحديث أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والصفر بضم المهملة ليصاد وإسكان الفاء، وقد تكسر صنف من حديد النحاس، قيل إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب، ويسمى أيضا الشبه بفتح المعجمة والموحدة. والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء، فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها. قوله فأفرغ في رواية مسلم عن وهب فأكفأ، نقولنا قبل أن يضع الإنسان يديه في الإناء بيفرغ عليهما أولا، وهذا الاستحباب يتأكد يعني إذا كان يعني بعد النوم لأنه لا يدري أين باتت يده. وفي رواية سليمان بن حرب في باب مسح رأس مرة عن وهيب فكفأ بفتح الكاف، وهما لغتان بمعنى يقال كفأ الإناء وأكفأ إذا أمله. وقال كسائي كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته، والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على يدي كما صرح به في رواية مالك. قوله فغسل يده مرتين كذا في رواية مالك بإفراد اليد لإفراد يده، وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف وكذا للدروردي عند أبي نعيم فغسل يديه بالتثنية، فيحمل إفراد في رواية مالك على الجنس أن اليدان كأنهما عضو واحد على الجنس، وعند مالك مرتين، وعند هؤلاء ثلاثا، وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم هؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد. وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين عن عمرو بن يحيى إملاء فتأكد ترجيح روايته. ولا يقال يحمل على واقعتين لأننا نقول المخرج متحد والأصل عدم التعدد، وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخال الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان، والمراد باليدين هنا الكفان لا غير. وغسل الكفين طبعا سنة في الوضوء أنه يغسل الكفين يعني أولا بخلاف الواجب هو الغسل اليدين إلى المرفقين. قوله ثم تمضمض واستنثر، والكشمهيني مضمض واستنشق، والاستنثار يستلزم الاستنشاق، قلنا أنه هو الاستنشاق يعني سحب الماء بالأنف، أما الاستنثار هو يستعين باليد اليسرى في في دفع الماء بعد يعني سحبه من أجل تنظيف داخل الأنف. ثم تمضمض واستنثر وللكشمهني مضمضة واستنشق، والاستنثار يستلزم الاستنشاق بالعكس. وقد ذكر في رواية وهيب ثلاثة، وزاد بعد قوله ثلاثة بثلاث غرفات، طبعا كل غرفة للأنف والفم يعني. وسل بها استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة. وفي رواية خالد بن عبد الله الأتية بعد قليل مضمضة واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، وهو صريح في الجمع كل مرة، بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن دقيق العيد. وقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة، وفي نظر لما أشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزيادة. ولمسلم رواية خالد المذكورة ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، فاستدل به على تقدير مضمض على استنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية، وفيه بحث. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، لم تختلف الروايات في ذلك. ويلزم من استدلال من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أنه يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله ثم، يعني في الجميع، لأن كل من الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل. قوله ثم غسل يديه مرتين مرتين كذا يتكرر مرتين، ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين. لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فيه ويده اليمنى ثلاثا ثم الأخرى ثلاثا، فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.